بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، تقدم معنا في اللقاء السابق شرح ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى من أن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص، وقد ذكر رحمه الله تعالى في أثناء ذلك أن زيادة الإيمان بزيادة الأعمال، وأن نقصه بنقص الأعمال، حيث قال رحمه الله تعالى: يزيد، أي الإيمان، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. وهذا الجزء إخواني من كلام المؤلف رحمه الله تعالى الذي سمعتموه فيه التنبيه على سبيل الإجمال والإيجاز على مسألة هامة من مسائل زيادة الإيمان ونقصه، ألا وهي الأسباب التي تزيد الإيمان والأسباب التي تضعف الإيمان وتكون سببا في نقصه وتدنيه في قلب العبد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم فتح الباري، قال: ولما كان الإيمان يدخل فيه المعرفة بالقلب والقول والعمل كله، كانت زيادته بزيادة الأعمال ونقصه بنقصانها. الإيمان أيها الإخوة في القلب بمنزلة الشجرة المغروسة في المكان المناسب لها والملائم لحالها، فكما أن هذه الشجرة إخواني لا تثبت في مكانها ولا يتحقق النفع بها إلا برعايتها ومتابعتها والقيام عليها والاهتمام بها من حيث سقيها ومن حيث إبعاد الأذى عنها ومن حيث تنظيفها بما قد يعلق بها ومن حيث كذلك أيها الإخوة العناية بأصولها ومتابعة ما ينتج عنها من فروع وأغصان متشعبة ونحو ذلك، ومن حيث أيضا النظر إلى ثمارها اليانعة النافعة إلى غير ذلك. هكذا الإيمان أيها الإخوة. فالإيمان في البدن له مكان، أين مكانه؟ في القلب. وهذا الإيمان له أصل، وهو أصول الإيمان الستة وما يتعلق بها. وهذا الإيمان حتى يحيا ويدوم وينمو ويكبر في قلب العبد لا بد له من سقي، وسقيه إنما يكون بالوحي من كتاب وسنة. إذا سقي الإماء والإخوة بالوحي ظهرت فروعه وبرزت أغصانه، فما هي أغصان الإيمان وفروعه؟ هي الأعمال الصالحة والطاعات المختلفة المتعددة. فإذا تحقق ذلك كله أيها الإخوة ظهرت الثمرة المطلوبة، وهي الفوز بكل خير ونيل كل سعادة وأمن وطمأنينة في الدنيا والآخرة. هكذا الإيمان أيها الإخوة. إن تعاهد الإيمان إخواني والحفاظ عليه أمر ضروري ومطلب شرعي، لا بد للمسلم أن يعتني به وأن يسعى في الحفاظ على إيمانه، فإنه بالمحافظة على إيمانه وتعاهده له تصفو حياته وتدوم صلته بربه وتزيد طاعاته وتكثر حسناته ويفوز برضا ربه تبارك وتعالى ويسعد قلبه، وهذه هي السعادة الحقيقية، إلى غير ذلك من الفوائد التي هي ثمرة من ثمار تعاهد الإيمان والحفاظ عليه والقيام عليه بسقه من نصوص الكتاب والسنة. والعكس بالعكس إخواني، إذا أهمل الإيمان وضيعه العبد وأعرض عما ينميه ويكثره في قلبه فإن مآل ذلك والعياذ بالله السوء، نسأل الله السلامة والعافية. لما فقه أيها الإخوة سلفنا الصالح هذه الحقيقة الشرعية اتجهت هممهم إلى العناية بإيمانهم، واشتغلت قلوبهم بتعاهده ورعايته، وذلك بأمرين اثنين. الأمر الأول أيها الإخوة تقوية إيمانهم والتعمق في الوسائل الموصلة إلى ذلك، يعني إلى تقوية الإيمان وزيادته وتنميته في القلوب، وهذا يكون بأمرين، بالعلم وبالعمل. يعني لابد أن يعلم الأسباب الموصلة له، الموصلة إلى تقوية إيمانه، ولابد أن يعمل بالأسباب المساعدة له على زيادة إيمانه. الأمر الثاني أيها الإخوة دفع ما ينافي الإيمان ويضاده أو يكون سببا في نقصه وضعفه، فكل ما يؤثر في الإيمان من الفتن الظاهرة والباطنة ومن الأعمال السيئة القبيحة فالواجب على العبد توقيها ومجانبتها والابتعاد عنها. بهذين الأمرين إخواني يصون المرء إيمانه ويحفظ دينه ويكون من الموفقين بإذن الله، كما بين ذلك وشرحه العلامة السعدي رحمه الله في كتابه النافع التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. مما يدل أيها الإخوة لفقه سلفنا لهذه الحقيقة وعنايتهم بإيمانهم وتعاهدهم له الآثار الكثيرة التي قد نقلت عنهم في كتب الاعتقاد والسير. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: قم نزداد إيمانا. هذا وهو عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر رواه عنه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان والآجر في الشريعة وغيره. يقول الأسود بن هلال: كان معاذ يعني من الجبل رضي الله عنه، كان معاذ يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة. قال: فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه. رواه ابن أبي شيبة أيضا في كتاب الإيمان، قال الألباني: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. يروى عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إن من فقه العبد، قال: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، يعني في إيمانه واستقامته وديانته. من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه، يعني أين مداخل الشيطان على قلبه وعلى أعماله وأخلاقه وتصرفاته. يروى أيضا عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا فلنؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ولتزدادوا إيمانا، تعالوا نذكر الله بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. ثبت عن علقمة ابن قيس، وعلقمة هذا هو أحد أصحاب المسعود رضي الله عنه، يعني من التابعين، جاء عنه أنه كان يقول لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيمانا، امشوا بنا نزداد إيمانا. رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان، قال الألباني: إسناده حسن. أيها الإخوة، إذا تقرر ذلك فتعالوا بنا، نقف على شيء من العوامل المؤثرة في الإيمان، وذلك بزيادته، وعلى شيء من الأسباب التي تقويه وتقرب هذا القلب من رب العالمين سبحانه وتعالى. من أيها الإخوة أسباب تقوية الإيمان وزيادته الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. فمن أحس بنقص في إيمانه وضعف في ديانته وقلة في طاعته وقرباته، فعليه إخواني بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل واللجوء إليه في أن يزيد إيمانه وأن يقويه على العبادة وأن يحبب إليه هذا الإيمان وأن يزينه في قلبه. هذا أول سبب ينطلق منه العبد إذا أحس بشيء من ذلك. وإلى هذا السبب أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، يعني يضعف ويبلى وينقص بسبب ما يعتريه من فتن وأمور تتسبب في ضعفه. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد حسنه الحافظ العراقي والهيثمي كما نقل ذلك عنهم المناوي في فيض القدير. الشاهد في هذا الحديث إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وسؤال الله تجديد الإيمان في القلب يعني ماذا؟ يعني طلب زيادته ورجاء أن ينمو وأن يقوى وأن يعظم في القلب. فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هكذا أيها الإخوة كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، حيث كانوا يسألون الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبهم وأن يزيده وأن يديمه عليهم. جاء هذا عن غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقد روى ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان بسند صحيح كما قال الألباني رحمه الله تعالى عن معاوية ابن قرة قال: كان أبو الدرداء، صحابي جليل، كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول، يعني في دعائه: اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. الهدي يعني السمت والسيرة، وهديا قيما. وروى الحافظ الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة وغيره عن عبد الله بن عكيم رحمه الله قال: سمعت عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. اللهم زدني إيمانا. تأملوا هذه اللفظة العظيمة التي فيها سؤال الله جل وعلا تجديد الإيمان في القلب: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وهذا الأثر قال عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وإسناده صحيح، يعني إلى ابن مسعود. أيها الإخوة، إن المسلم الصادق مع الله عز وجل يلجأ إلى الله تبارك وتعالى في زيادة إيمانه وتجديده في قلبه عند شعوره بنقصه وضعفه، لأنه يعلم علم اليقين أن الواهب للإيمان هو الله، وأن المعطي له هو الله تبارك وتعالى. فسبيل الوصول إلى زيادته إنما يكون باللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالذي يزين الإيمان في القلوب ويحببه إلى النفوس هو الله جل وعلا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وإلى هذا أيها الإخوة أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فقد جاء في إحدى أدعيته الطويلة أنه كان يقول: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان. فالإيمان أيها الإخوة له زينة، له زينة باطنة وزينة ظاهرة، زينته في الأقوال والأعمال والاعتقادات. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا الحديث صحيح، قد رواه النسائي في سنن. إذا تضرع المرء والإخوة إلى الله سبحانه وتعالى في زيادة إيمانه، فعليه أن ينتبه لأمر في غاية الأهمية. ما هو؟ أن يتبع ذلك ويقرنه بالأسباب المناسبة لزيادة إيمانه، فلا يعول على مجرد الدعاء فقط، إنما يسعى مع الدعاء في بذل الأسباب المناسبة لزيادة إيمانه، ولا يكون ذلك إلا بالوسائل الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة. وهذا أمر أيها الإخوة لابد من التنبه له. ولهذا لما غاب هذا الأمر وهذا المفهوم عن كثير من الناس تجده فقط يعول على مجرد الدعاء من غير التفات إلى القيام بالأسباب، وهذا كثير. تجد إذا نصحت أحدهم يقول الله يهدينا، ادعونا أنت بالهداية بس، من هذا الكلام، مجرد هذا الكلام لا ينفع العبد أيها الإخوة. فلا بد من العناية بماذا؟ ببذل الأسباب مع الدعاء. نبه على هذا العلامة الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه النافع مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، حيث قال رحمه الله وكلامه متين وأصل في هذا الباب، قال الأدعية القرآنية والنبوية الأمر بها أو الثناء على الداعين بها يستتبع لوازمها ومتمماتها، فسؤال الله الهداية يستدعي فعل جميع الأسباب التي تدرك بها الهداية العلمية والعملية، وسؤال الله الرحمة والمغفرة يقتضي مع ذلك فعل الممكن من الأسباب التي تنال بها الرحمة والمغفرة، وهي معروفة في الكتاب والسنة. وإذا قال الداعي اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي إلى آخره، يقتضي في هذا الطلب والالتجاء إلى الله أن يسعى العبد في إصلاح دينه بمعرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه ودفع فتن الشبهات والشهوات، ويقتضي أن يسعى ويقوم بالأسباب التي تصلح بها دنياه وهي متنوعة بحسب أحوال الخلق. إذن أيها الإخوة لابد أن نتنبه إلى هذه القضية. بناء على هذه القاعدة نأتي إلى شيء من هذه الأسباب مع القيام بالدعاء. من أسباب زيادة الإيمان أيها الإخوة الإقبال على الله جل وعلا بالطاعات المتنوعة والعبادات المختلفة، سواء كان هذا العمل باطنا متعلقا بالقلب أو كان هذا العمل ظاهرا متعلقا بالجوارح. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في إحدى خطاباته ورسائله قال أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، هذا الإيمان. قال فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. هذه الآن الفرائض والشرائع والحدود والسنن هي أعمال كلها من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان. هذه الشعب وهذه الخصال وهذه الشرائع وهذه الحدود وهذه السنن وهذه الفرائض من قام بها وسعى فيها وجد في استكمالها استكمل الإيمان، ومن ضيعها وأهملها لم يستكمل الإيمان. أيها الإخوة، الإيمان يزداد بالعمل الصالح بحسب ماذا؟ بحسب اعتبارات معينة، بحسب جنس العمل الصالح، وبحسب حسن العمل، وبحسب كثرة العمل، وبحسب كم العمل. كم أمر؟ أربعة. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ معنى هذا الكلام إن زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة له اعتبارات، فيتفاوت الإيمان ويزداد بحسب تلك الاعتبارات المتعلقة بالعمل الصالح. أوضح هذا، نأخذ يعني اعتبارا اعتبارا، نقول يزداد الإيمان بالعمل الصالح باعتبار حسن العمل ومتى يكون العمل حسنا؟ يكون العمل حسنا أيها الإخوة إذا توفر فيه شرط قبوله، وهما الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون العمل حسنا ومستحقا لهذا الوصف وهو الحسن إلا إذا وجد فيه الإخلاص لله وتحقق فيه قوة الرجاء فيما عند الله عز وجل، وتعلقت النفس إلى الثواب المرتب على هذا العمل الصالح، وبحسب قوة تحقيق المتابعة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. إذا وجد هذان الأمران وصف العمل بالحسن. قال الله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص لله وهو محسن، هذه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل كما قرر ذلك غير واحد من السلف ومنهم الفضيل بن عياض إنما يكون بالإخلاص والصواب، والإخلاص ما كان لله والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة: كلما كان الإخلاص في قلب العبد أكبر، كلما كانت زيادة إيمانه بهذا أكثر، وهكذا أيضا الشأن في المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أيها الإخوة، نقول يزداد الإيمان بالعمل الصالح باعتبار جنس العمل، ونعني بجنس العمل أي نوع العمل، يعني قدر هذا العمل وأهميته في الشرع ومنزلته من الدين، كيف هو، هل هو من الواجبات أو من المستحبات ونحو ذلك. فكلما أيها الإخوة كانت الطاعة أعلى درجة وأفضل من حيث المرتبة، كانت زيادة الإيمان بفعل هذه الطاعة أكبر وأكثر. فمثلا زيادة الإيمان بفعل الواجبات وأداء الفرائض أعظم من زيادته بفعل المستحبات، والحديث القدسي في هذا مشهور ومعلوم لديكم، وهو ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه أن الله جل وعلا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأحب شيء يتقرب به العبد إلى الله هو الفرائض والواجبات. كذلك يقال زيادة الإيمان بفعل المستحبات المؤكدة والتي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من زيادته بالنوافل والمستحبات التي ليست كذلك، يعني التي دونها. فمثلا لو أخذنا سنة الفجر وسنة صلاة الضحى، أيهما آكد؟ سنة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها في سفر ولا حضر، بل قال عنها صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. تأمل هذه الدنيا بما فيها شرقها وغربها، هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. ألا يؤثر ذلك على العبد في زيادة إيمانه؟ الجواب بلى. فالشاهد إخواني هنا أنه كلما كانت الطاعة أعلى في المرتبة وأقوى في الدرجة من حيث الوجوب من عدمه، كلما كان تأثيرها في زيادة الإيمان أقوى وأشد. الأمر الثالث أيها الإخوة، نقول يزداد الإيمان بالعمل الصالح باعتبار كثرة العمل الصالح. تقدم معنا إخواني أن العمل من الإيمان، ولا شك أنه بزيادة العمل يزداد الإيمان ويكثر. فكلما كان العبد أيها الإخوة أكثر طاعة وأقوى في العبادة إقبالا، لا شك أن هذا يؤثر في زيادة إيمانه وتقويته في قلبه. فزيادة العمل، زيادة الإيمان بالعمل الصالح، كما أنه يكون بجنس العمل كما تقدم، كذلك يكون بكم العمل وكثرته. فمن يصلي مثلا قيام الليل 13 ركعة، لا شك أن هذا إيمانه أقوى ممن يقتصر فقط على صلاة الوتر. ومن يحافظ على السنن الواردة في السنة، السنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد إذا جاء سببها، ويعتني بصلاة الاستخارة ونحو ذلك من السنن إذا جاءت أسبابها، لا شك أن هذا إيمانه أقوى ممن لا يفعل إلا اليسير من هذه الأمور. وهكذا قل في بقية الأحكام الشرعية والأعمال المشروعة. الأمر الرابع أيها الإخوة، نقول الاعتبار الرابع، يزيد الإيمان بالعمل الصالح باعتبار كيفية العمل. ونعني بكيفية العمل هنا حسن أداء العمل، حسن أداء العمل والعناية بشروطه ومتطلباته وواجباته وسننه، والحرص على البعد عن كل سبب يؤدي إلى نقصه أو ضعفه أو رده. هذه العناية أيها الإخوة لا شك تثمر ماذا؟ تثمر زيادة في الإيمان. ولا شك أن هذه العناية يكون في الغالب، أو يصحبها في الغالب، يصحبها في الغالب الطمأنينة والخشوع وحضور القلب ونحو ذلك من المعاني التي تقوم في قلب المرء. كل هذا أيها الإخوة يدخل في ماذا؟ يدخل في كيفية العمل. إذا وجدت هذه كلها تحقق بإذن الله ما يرجوه العبد من زيادة في إيمانه. هناك أيها الإخوة اعتبارات كثيرة، لكن هذه يعني خلاصة لبعض ما قرره أهل العلم من تأثير هذه الاعتبارات في زيادة الإيمان، كما قرر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتح رب البرية بتلخيص الفتوى الحموية في آخرها، وكما شرح ذلك أيضا ووضحه في شرحه للعقيدة السفارينية، وكلا الكتابين مطبوع، من أحب الاستزادة يرجع إليهما. هذه الاعتبارات أيها الإخوة التي تقدمت وغيرها هي في الحقيقة منثورة في كلام أهل العلم، ومن يتأمل في كتب أهل العلم المعتنين بأمثال هذه القواعد والأصول في التعبد يجد هذا. فابن القيم ينبه على أمثال هذا، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كذلك الشيخ السعدي رحمه الله، كذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. فالمسألة تحتاج إلى عناية من العبد بأمثال هذه الاعتبارات التي تكون سببا في قربه من ربه تبارك وتعالى ونجاته عنده، وسببا كبيرا في نماء الإيمان في قلبه. للحديث أيها الأخوة بقية إن شاء الله بإذن الله في الأسبوع القادم، نستكمل إن شاء الله فيها أسباب زيادة الإيمان، وأيضا نقف على بعض أسباب نقص الإيمان، ونختم إن يسر الله بالأصل أو الأساس الثالث من أسس الإيمان، وهو تفاوت أهل الإيمان في الإيمان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.